بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب ما جاء في تعجيلها، أي الزكاة. قال عن علي رضي الله تعالى عنه أن العباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم في تعجيل صدقته قبل أن تحل، فرخص له في ذلك. قال: رواه الخمسة إلا النسائي. قال: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عمر رضي الله تعالى عنه على الصدقة، فقيل: منع ابن جميل وخالد بن الوليد وعباس عم النبي صلى الله عليه وآله وسلم ورضي عنهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما ينقم ابن جميل إلا أن كان فقيرا فأغناه الله، ما ينقم ابن جميل إلا أنه كان فقيرا فأغناه الله، وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا، قد احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله تعالى، وأما العباس فهي علي ومثلها معها. ثم قال: يا عمر، أما شعرت أن عم الرجل صنو أبيه؟ قال: رواه أحمد ومسلم وأخرجه البخاري، وليس فيه ذكر عمر ولا ما قيل له في العباس. وقال فيه: فهي عليه ومثلها معها. قال أبو عبيد: أرى والله أعلم أنه أخر عنه الصدقة عامين لحاجة عرضت للعباس. قال: وللإمام أن يؤخر على وجه النظر ثم يأخذه. ومن روى فهي علي ومثلها فيقال: كان تسلف منه صدقة عامين، ذلك العام والذي قبله. لا يزال المصنف رحمه الله تعالى يورد الأحاديث المتعلقة بكتاب الزكاة، وكنا قد انتهينا في الدرس الماضي عند ذكر الأحاديث الدالة على المبادرة إلى إخراج الزكاة، وذكرنا في درس البارحة حديث عقبة بن الحارث وحديث عائشة رضي الله تعالى عنها قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ما خالطت الصدقة مالا قط إلا أهلكته. قال: رواه الشافعي والبخاري في تاريخه والحميدي، وزاد: قال يكون قد وجب عليك في مالك صدقة فلا تخرجها فيهلك الحرام الحلال. قال وقد احتج به من يرى تعلق الزكاة بالعين. حديث عائشة رضي الله عنها فيه حث على الأمر بإخراج الزكاة في وقتها، وأنه ينبغي لمن وجبت عليه الزكاة أن يبادر بإخراجها وأن يفصلها عن ماله، فإنها إن بقيت في ماله ولم يخرجها فقد استوجب هذا الوعيد، وهو أن الزكاة إن بقيت في المال قد تكون سببا في هلاكه وفي هلكته، وقد يكون ذلك سببا في نزع البركة من المال، لأن صاحب المال قد أخر المال عن أهله وقد حجبه عن مستحقيه، وربما كانوا أكثر احتياجا واستحقاقا، وتأخير المال عنهم يكون سببا في الدعاء عليه فيهلك ماله. وقفنا عند شرح الحافظ أو الإمام الشوكاني رحمه الله لحديث عقبة وحديث عائشة. قوله تبرا، قال بكسر المثنات وسكون الموحدة، فسره بأنه الذهب الذي لم يصف ولم يضرب، يعني لا يزال على هيئة سبائك بعد أن صهر وبعد أن خلص من التراب ومن المعادن الأخرى يسمى تبرا. فإذا خلص من المعادن الأخرى بأن ضرب على هيئة دنانير أو صيغ على هيئة حلي فعندئذ يسمى ذهبا أو فضة، لكنه قبل إجراء هذه التصفية يكون تبرا. قال لم يصف ولم يضرب. قال الجوهري يعني في كتابه الصحاح لا يقال إلا للذهب، التبر خاص بالذهب فلا يطلق على الفضة. وقال بعضهم وقد قاله بعضهم في الفضة يعني يسمى تبرا أيضا. انتهى كلام الإمام الجوهري ومقتبسه الشارح من كلام الجوهري. قال وأطلقه بعضهم على جميع جواهر الأرض قبل أن تصاغ وتضرب، فكل جوهر قبل أن يصفى يسمى تبرا، لكن التخصيص بالذهب كأنه هو أرجح الأقوال. يقول حكاه ابن الأنباري عن الكسائي كما أشار إليه ابن دريد، وهؤلاء كل من الأنباري والكسائي وابن دريد من أئمة اللغة الذين ينقلون الاحتجاج باللغة والذين يبينون معاني الألفاظ الغريبة والتي منها كلمة التبري. قال قوله أن أبيته، لأن الحديث جاء فكرهت أن أبيته أي أتركه يبيت عندي، وكان هذا من حرصه عليه الصلاة والسلام أن يسلم الصدقة لأهلها وأن يبادر، وبالرغم من أنه اشتغل بغيرها إلا أنه بمجرد ما تذكر وجود هذا التبر عنده بادر إلى تقسيمه. قوله فقسمته، قال في رواية البخاري فأمرت بقسمته، ظاهر روايته فقسمته أنه هو الذي باشر القسمة، ورواية البخاري تبين أنه أمر غيره أن يقسم، ولا فرق ولا خلاف بين اللفظين، فإن قوله أمرت أن يقسم أي أمر غيره، وقوله فقسمته أي أمرت من يتولى قسمته، فصحت نسبة الخبر إليه. يقول والحديث الأول يعني حديث عقبة يدل على مشروعية المبادرة بإخراج الصدقة، حيث إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما وصلت إليه الصدقة لم يبقها عنده إلى مرحلة المبيت، بل بادر بإخراجها فور وصولها عنده، وسرعته لإخراجها دليل على المبادرة. لكن قد يقول قائل إن النبي صلى الله عليه وسلم بادر بإخراج الصدقة لأنه إمام ومناول، ولكن هذه الصدقات كانت عند أهلها، ولعل أهلها لم يبادروا ولم يرد في الخبر ما يدل على المبادرة، لكن حديث عائشة رضي الله عنها الذي روته عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحث على المبادرة وفي الوعيد الشديد لمن يؤخر فصل الزكاة عن ماله ولا يعطيها للفقراء، هو مؤيد ومتمم ومكمل لما جاء في حديث عقبة. فحديث عقبة يتعلق بالولاة والعاملين، وحديث عائشة يتعلق بالملاك وبمن وجبت عليهم الزكاة. فكما أنه لا يجوز للعامل أن يؤخر دفع الزكاة إلى أصحابها، كذلك لا يجوز لمن ملك الزكاة أن يؤخر دفعها إلى أصحابها. فالحديثان يتناولان موضوعا واحد، وإن كان المخاطب فيهما مختلف، لكنهما يؤيد بعضهما بعضا. هذا ما جاء في قوله والحديث الأول يدل على مشروعية المبادرة بإخراج الصدقة. قال ابن بطال فيه أن الخير ينبغي أن يبادر به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بمجرد ما فرغ من الصلاة قام على غير عادته وهيئته ودخل بيته وأمر بتقسيم الصدقة قبل أن تبيت، وأخبر أنه كره أن تبيت عنده، كل ذلك مبادرة لدفع الزكاة لأصحابها. يقول فإن الآفات تعرض والموانع تمنع والموت لا يؤمن والتسويف غير محمود، فكلها أسباب تدفع إلى تعجيل ودفع الزكاة. فإن الآفات قد تعرض، فيبتلى مال الرجل بآفة كالحريق أو الغرق، وعندئذ يفوت على الفقراء حقهم، وإن كان هذا المال أعني حق الفقراء يبقى دينا في ذمة الذي لم يخرجه، لكن هذا الدين قد يقضى وقد لا يقضى، ولذلك الأخذ بالاحتياط أولى، والمبادرة في دفعه إلى أصحابه في وقته هو المطلوب. قال فإن الآفات تعرض والموانع تمنع، موانع دفع الزكاة تمنع من إذا لم يبادر تمنع من دفعه، والموت لا يؤمن، فقد يموت الشخص وهو لم يدفع الزكاة فتبقى في ذمته. قال: وتبقى دينا عليه بعد موته. والتسويف غير محمود، لأنه حق واجب لا ينبغي تأخيره، فإن تأخيره يضر بأصحاب الحقوق. زاد غيره، يعني غير ابن بطال، وهو أخلص للذمة، يعني ودفع المال في حينه أكثر خلوصا للذمة من تحملها، أخلص للذمة وأنفع للحاجة بالنسبة للفقراء، لأنهم إذا أخذوا المال تصرفوا فيه وأنفع للحاجة وأبعدوا من المطلي. والمراد بالمطلي يعني المماطلة، المطلي المذموم، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: مطلو الغني ظلم يبيح عرضه. وأن الفقراء إذا حل الحول ووجبت الزكاة في المال لهم أن يطالبوا صاحب المال، وإن تأخر عن دفعه فلو نالوا منه ولو تعرضوا له ولو آذوه فلهم الحق في ذلك، لأن تأخير دفع المال إليهم يعتبر من المماطلة، والمماطلة مذمومة، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر أن مطل الغني يبيح عرضه. فقال: وأبعد من المطل المذموم، وأرضى للرب تعالى، لأن فيه امتثال لأمر الله تعالى، كما قال: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. قال: وأمحى للذنب، يعني أكثر محوا للذنب. قال: والحديث الثاني، يعني حديث عائشة رضي الله عنها، يدل على أن مجرد مخالطة الصدقة لغيرها من الأموال سبب لإهلاكه، لأن إبقاء المال وتشغيله لحسابه وهو حق للفقراء فيه أكل لأموال الفقراء بالباطل، لأن هذا الجزء من ماله الفقراء الباقي في ماله والذي يعمله ويشغله يستفيد من أرباحه، واستفادته من أرباحه أكل مال بغير حق، فأشبه مال الربا. ومال الربا أخبر الله أنه يمحق المال وأنه يهلكه، وهكذا مال الفقراء. ولذلك يجب على الأغنياء بمجرد ما يحول الحول ويستحق الزكاة أن يجنبه وأن يخرجه، وأن يبادر بدفعه إلى الفقراء، وأن يبادر بدفعه إلى أصحابه، ولا ينبغي له أن يؤخره. وهذه نقطة هامة ينبغي أن يعرفها أهل الزكاة، فإن كثيرا منهم لا يخرجون الزكاة في حولها، بل تعارف الكثير على أنهم يخرجون زكاتهم في مواسم معينة. ولذلك إن كان هذا الموسم هو الحول فلا بأس، أما إذا كان الموسم أما إذا كان الحول غير الموسم فعلى الغني أن يخرج الزكاة في حينها، وإن أراد أن يخرجها في هذه المواسم فعليه أن يفصلها عن ماله بمجرد استحقاقها، وإلا فإن هذا الوعيد الشديد يشمله. قال: والحديث يدل على أن مجرد مخالطة الصدقة لغيرها من الأموال سبب لإهلاكه يعني المال، وظاهره وإن كان الذي خلطها بغيرها من الأموال عازما على إخراجها بعد حين، لأن إبقاءها وتشغيلها والإفادة من أرباحها أمر لا حق له فيه، لأن التراخي عن الإخراج مما لا يبعد أن يكون سببا لهذه العقوبة. ويكفي في ذلك أنه أخر على الفقراء حقهم، وقد يكون الفقراء محتاجين في ذلك الوقت أكثر من غيره من الأقوات من الأوقات، فإذا أخر دفع الزكاة إليهم كان سببا في إحراجهم، وكان سببا في التضييق عليهم، وهو حق قد وجب لهم، فليس له أن يؤخره عنهم. قال: لأن التراخي عن الإخراج مما لا يبعد أن يكون سببا لهذه العقوبة، أعني هلاك المال. قال: واحتجاج من احتج به على تعلق الزكاة بالعين صحيح، لأنه بمجرد حلول الحول يتعين مقدار الزكاة بحسب المال، لأن الزكوات الأنصبة فيها معلومة، الأنصبة فيها معلومة، ففي الذهب والفضة ربع العشر، وفي الخارج من الأرض نصف العشر أو العشر حسب السقيا، وهكذا في بهيمة الأنعام فإن لها أنصبة نص عليها الشارع. قال: لأنها لو كانت متعلقة بالذمة لم يستقم هذا الحديث، حيث تبقى في ذمة الرجل إلى أن يدفعها ولا يأثم بالتأخير. أما إذا قلنا إن الزكاة متعلقة بالعين فيلزمه دفعها ويأثم بالتأخير إذا أخرها، يأثم بالتأخير. قال: لم يستقم هذا الحديث لأنها لا تكون في جزء من أجزاء المال، فلا يستقيم اختلاطها بغيرها ولا كونها سببا لإهلاك ما خالطته. ثم قال رحمه الله: باب ما جاء في تعجيلها، أي فكما جاء النهي عن تأجيلها جاء الترخيص والإذن في تعجيلها، والمراد بتعجيلها يعني أن يدفعها صاحبها قبل أن يحول حولها وقبل أن يحين وقتها. وهذا في الحقيقة أمر يتوقف على مدى حاجة الناس ومدى نظر الإمام ومدى احتياج الوالي، فإذا احتاج الحاكم إلى أن يدفع بالزكاة لأصحابها قبل وقتها لظروف ألمت بالناس، فله أن يأخذ من الأغنياء الزكاة قبل وقتها وقبل أوانها، وله أن يحث الأغنياء على أن يدفعوا الزكاة لسنة أو لسنتين مسبقا. وهذا من باب مراعاة الفقير ومن باب مراعاة المحتاجين من أهل الزكاة، فلربما طرأ طارئ استوجب أن يدفع الناس الزكاة قبل أوانها، ولا بأس في ذلك إذا رأى الإمام المصلحة، فإن المسألة تتوقف على رؤية الإمام وتتوقف على حكم الإمام وعلى مصلحة الناس، لأن إخراج الزكاة قبل وقتها هو في الأصل لا يجب على المزكي لاحتمال أن المال ينقص، والاحتمال أن الرجل عندما يحول عليه الحول الثاني قد لا يكون من أهل الزكاة، فالاحتمالات قائمة. لكن لما كانت هناك مصلحة، المجتمع محتاج إليها أكثر من مصلحة الرجل، قدمت المصلحة العامة. ولهذا مسائل تقديم وتعجيل الزكاة ليس من الأمور التي يقضي فيها ويبت فيها صاحب المال، وإنما هي من الأمور التي يراعى فيها مصلحة الناس، والذي يقدر هذه المصالح هو الإمام، ولهذا أنيطت بالإمام. وقد ذكر العلماء أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تعجل زكاة العباس لما قامت الحاجة، طلب من العباس أن يدفع زكاة سنتين مقدما، فدفع العباس. ولذلك لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يجمع الزكاة، كان قد جاء إلى العباس وطلب منه أن يدفع الزكاة، واعتذر العباس لأنه دفعها. وعمر رضي الله عنه لما لم يقبل له ذلك العذر شكاه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم اعتذر للعباس بأن العباس قد عجل أو تعجل. لكن هذا الخبر، خبر العباس، من العلماء من فهمه على خلاف واقعه، وظن أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يأخذ من العباس الزكاة تلك ذلك العام لظروف طرأت على العباس، ولأن العباس احتاج فلم يخرج الزكاة ذلك العام، وأخر النبي صلى الله عليه وسلم زكاته، يعني أخذ زكاته. ولهذا لما جاء عمر وقد اعتذر العباس عن دفع الزكاة، اعتذر النبي صلى الله عليه وسلم للعباس، وتكفل هو عليه الصلاة والسلام أن يقوم مقام العباس وأن يدفع الزكاة عن العباس لما لحق أو لما طرأ على العباس من أسباب منعته من دفع الزكاة في تلك السنة. لكن المعنى الأول هو الأظهر، وهو الذي فهمه كثير من أهل العلم واستنبطوا منه حكما، وهو أنه يجوز للإمام في حالة ما إذا احتاج الناس وإذا كانت المصلحة قائمة محتاجة، لأن يأخذ الإمام الزكاة من الناس مسبقا فلا بأس في ذلك. قال: باب ما جاء في تعجيلها. قال عن علي رضي الله تعالى عنه أن العباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم في تعجيل صدقته قبل أن تحل، يعني طلب من النبي أن يدفع الزكاة قبل وقتها، ولربما العباس رأى أن الناس في حاجة إلى ذلك، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يحتاج إلى أن ينفق على أهل الصدقة ولم يكن عنده، فبادر بدفع الزكاة مقدما، وسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يأذن له بذلك. قال: فرخص له. وقوله فرخص له مشعر بأن هذا على خلاف الأصل، وأن الأصل إنما تجب الزكاة إذا حال الحول على المال، أو إذا اشتد الحب في سنبله، أو إذا احمار واصفار الرطب، أو إذا بيض العنب، عندئذ تجب الزكاة. أما قبل ذلك فلا تجب، لأن الخارج من الأرض يحتمل أن يصيبه التلف وأن تلحقه الأمراض، وعندئذ فلا يلزمه الزكاة. لكن إذا رأى الإمام المصلحة في ذلك فلا بأس، وهذا على سبيل الرخصة لا على سبيل العزيمة. فيحمل حديث العباس رضي الله تعالى عنه أن ذلك على سبيل الرخصة، ولهذا قال فرخص له في ذلك. هذا الحديث جاء على سبيل الإجمال، وجاء حديث أبي هريرة رضي الله عنه مفصل لما في حديث علي رضي الله تعالى عنه. قال رواه الخمسة يعني أصحاب السنن وأحمد، واستثنى من هؤلاء يعني الخمسة استثنى منهم النسائي، فالحديث رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه. أما حديث علي رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عمر على الصدقة، وقد استنبطنا من هذا الحديث وغيره من الأحاديث الماضية أن جمع الصدقة من أعمال الإمام، وأنه من مسؤولية الإمام، وأن الإمام عليه أن يبعث بالعمال وبالجباة وبالعاملين على الصدقة يجمعونها من تجب عليه، سواء كانت صدقة مال، زكاة نقدين، أو عروض تجارة، أو زكاة الخارج من الأرض، أو زكاة بهيمة الأنعام، لأن الزكوات محصورة في هذه الوجوه الأربعة. قال بعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عمر على الصدقة، يعني أرسله ليجمع الصدقة، والمراد بالصدقة هنا الصدقة الواجبة وهي الزكاة. فقيل منع ابن جميل وخالد بن الوليد وعباس بن عبد المطلب، إن هؤلاء الثلاثة منعوا الزكاة، يعني امتنعوا عن دفعها. ولهذا جاء عمر رضي الله عنه يعرض أمرهم على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ويشكوهم بأنهم من أصحاب الأموال الذين تجب فيهم الزكاة، ومع ذلك لم يدفعوا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام ما ينقم ابن جميل إلا أنه كان فقيرا فأغناه الله. وهذه العبارة كأنها توبيخ، يعني ما المبرر وما الدافع لابن جميل أن يؤخر الزكاة وقد وجبت عليه؟ هذا صنيع لا ينبغي أن يفعله، لأن الرجل كان فقيرا وقد من الله عليه وأكرمه، فأصبح ذا مال، وما دام ذا مال يتعين عليه أن يدفع الزكاة ما دامت قد وجبت عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم إنما بين حاله، وإنما أخبر أنه لا عذر له، وأن ما فعله من الخطأ، وأنه يتعين عليه أن يبادر بدفع الزكاة، خصوصا وأن هذا الرجل كان فقيرا، والفقير يحس بحاجة الفقراء، وما دام الله قد أكرمه وأغناه فعليه أن يبادر ولا يتأخر عن دفع الزكاة لأن حاجة الفقراء إلى الزكاة من الأمور التي يحس بها والتي تكون دافعا له لأن يبادر في دفع الزكاة. قال: وخالد بن الوليد: ما ينقم ابن جميل إلا أنه كان فقيرا فأغناه الله. وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم دافع عن خالد بن الوليد، وأن خالدا وإن كان ذا أموال لكن أمواله قد أوقفها على الجهاد في سبيل الله، والحديث يدلنا على أن الأموال الموقفة على فعل البر والخير لا زكاة فيها، لأنها هي يعني تقوم مقاما وتؤدي دورا تؤديه الزكاة، فهدفها وهدف الزكاة واحد، وما دام يتفقان في الهدف فلا موجب لأن تؤخذ منها زكاة، حيث إن هذه الأموال تصرف في وجوه البر وفي وجوه الخير. فدلنا الخبر على أن وجوه البر والخير الأموال التي تصرف وتوقف على وجوه البر والخير لا زكاة فيها، لأنها كلها مصروفة في الخير، والزكاة إنما هي جزء من المال يؤخذ ليصرف في وجوه البر، فقد تحقق الهدف من وقف المال على وجوه البر، ولذلك يسقط عنه الزكاة. قال: وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا قد احتبس، واحتبس يعني أوقف، حبس أصلها وسبل نتاجها، فقد احتبس أدراعه جمع درع، وأعتاده جمع عتد، والمراد بها أدوات الحرب، كأن خالد رضي الله عنه قد سخر ماله لأن يشتري به هذه الأجهزة أدوات الجهاد والقتال، يستعد بها لأن يقاتل في سبيل الله، فكان صنيعه حبسا للمال على الجهاد في سبيل الله، ولذلك لا تلزمه الصدقة. قال: وقد احتبس أدراعه واعتاده في سبيل الله، في سبيل الله تعالى. وأما العباس فهي علي ومثلها، ظاهر أما العباس فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فهي علي ومثلها، أي فأنا ملزم أن أدفع ماله وما عليه من زكاة، لأنني أخذت منه الزكاة قبل، ولهذا هذا المال الذي أخذه النبي عليه الصلاة والسلام من العباس وصرفه في وجوه الزكاة، لأنه يستحيل أن يصرفه النبي صلى الله عليه وسلم على نفسه، حيث إن الزكاة تحرم على محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آل محمد، تحرم الزكاة على بني المطلب وبني هاشم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك. فيكون معنى قوله فهي علي ومثلها، أي فإنه لا لوم عليه في امتناعه، لأنه قد دفع الزكاة عن هذه السنة وعن السنة المقبلة، فكان دفعه الزكاة عن العامين كاف في إسقاط الزكاة عنه. ثم قال، يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فهي علي ومثلها معها. ثم قال: يا عمر، أما شعرت أن عم الرجل صنو أبيه؟ الصنو هو المثل، والصنو المراد يعني الأصل فيه أنه ما ينتج أو ما تنتجه النخلة. النخل يخرج أولادا، كل واحد منها يسمى بالصنو. وفي الغالب أن النخلة تخرج منها هذه النباتات وتكون أكثر من واحدة وتكون متشابهة ومتماثلة، فكل واحد منها يسمى بالصنو لأنه يماثل غيره ويشابهه. فشبه النبي صلى الله عليه وسلم الأعمام بمثابة الأولاد من الجد، وأنهم بمثابة أولاد النخلة يشبه بعضهم بعضا. وهذا التمثيل الذي مثله النبي عليه الصلاة والسلام كأنه يبين فيه لعمر أن النبي صلى الله عليه وسلم له حرمة، وأن لآل بيته حرمة، وأنه لا ينبغي لإنسان أن يتسرع وينال من آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام وإن بعدوا عنه، لأنهم يعودون إلى أصل واحد ويرجعون إلى أصل واحد. ولذلك فإن النيل منهم قد يعني يكون فيه وسيلة للنيل من النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك نبه عمر وقال له ما كان ينبغي أن يبدو منك عن العباس شيء، حيث منعك العباس من دفع الزكاة فإن العباس معذور في ذلك. غني يعني شيء عن العباس قد لا يكون يعني مما يحمد، لأن هذا يؤثر على رسول الله صلى الله عليه وسلم، خصوصا وإن العباس في هذا الباب ليس ملوما ليس ملاما، لأنه قد دفع الزكاة مقدما. وهذا لا يعني أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يدافع عمن يظلم من أهل بيته أو عمن يتعدى أو عمن يقصر، وإنما كان الدفاع لأنه صلى الله عليه وسلم علم أن العباس قد دفع الواجب عليه ولا يلحقه لوم، لذلك كانت مدافعته عن العباس. أما لو كان التقصير من آل البيت أو من أحد منهم فإن النبي صلى الله عليه وسلم حذرهم وقال لهم لا ينبغي أن يأتي الناس بأعمالهم ويأتي يعني أهله آل البيت يأتون بلا عمل ويطمعون في أن النبي صلى الله عليه وسلم ينجيهم، فقد أخبرهم أنه لا يملك لهم من الله شيئا. لذلك هذا الحديث ينبغي أن يحمل على أن ما صنعه العباس كان محقا فيه، وأن عمر رضي الله عنه لما كان غير عارف بالمسألة وجاء وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بامتناع العباس بين له رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك. قال يا عمر أما شعرت أن عم الرجل صنو أبيه؟ قال الحديث رواه أحمد ومسلم وأخرجه البخاري وليس فيه ذكر عمر، يعني رواية البخاري مقصورة على أن العباس، وأما العباس فهي علي ومثلها معها. قال: وليس فيه ذكر عمر ولا ما قيل له في العباس. وقال فيه: فهي عليه ومثلها. ورواية البخاري جعلت الواجب على العباس، قالت: فهي عليه ومثلها. ولذلك فسر بعض أهل العلم حسب رواية الإمام البخاري أن العباس اعتذر عن دفع الزكاة في ذلك العام لطارئ طرأ له، لكنه يلزم بأن يدفع الزكاة ويدفع مثلها في السنة المقبلة. وأما على رواية مسلم التي قرأناها فهي أن النبي اعتذر عن العباس لأنه دفع الزكاة معجلا. ولهذا يقول: وفيه، وقال فيه: فهي عليه ومثلها، ومثلها معها. قال أبو عبيد، وهو أحد علماء الحديث الذين عنوا بالغريب، وله كتابه غريب الحديث، قال أبو عبيد: أرى والله أعلم أنه أخر عنه الصدقة عامين لحاجة عرضت للعباس. يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم أمهل العباس ولم يأخذ منه زكاة سنة إلى السنة الثانية. ولو كان هذا الخبر أو هذا الحكم هو المراد فهذا يدل على أن الإمام إذا عرض لبعض أهل المال ما يمنع من دفع الزكاة له أن يؤخر أخذ الزكاة منهم. لكن المشهور والمعروف عكس ذلك، وهو أنه للإمام أن يأخذ من التجار زكاة سنة أو سنتين مقدما، لا أنه يؤخر أخذ الزكاة منهم. لكن حسب رواية البخاري التي قرأناها ظاهرها أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر للعباس ذلك، وهذا الحكم يتوقف على معرفة الإمام المصلحة وتقدير الإمام لمصلحة التاجر أو لمصلحة الفقير. قال: أرى والله أعلم أنه أخر عنه الصدقة عامين لحاجة عرضت للعباس. قال: وللإمام أن يؤخر على وجه النظر. والمراد بوجه النظر يعني لا، على وجه النظر يعني على وجه الانتظار، بحيث إنها لا تسقط. وهذا مثله قوله تعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. ثم يأخذه يعني منه بعد أن يمهله. قال: ومن روى فهي علي ومثلها. فيقال كان يعني النبي صلى الله عليه وسلم تسلف يعني من العباس صدقة عامين، ذلك العام والذي قبله، ولذلك لم تجب عليه الزكاة. وما كان عمر رضي الله عنه عالما بذلك، ولهذا طلب من العباس أن يدفع الزكاة. يقول الإمام الشوكاني رحمه الله: حديث علي أخرجه الحاكم والدارقطني والبيهقي، وفيه اختلاف، ذكره الدارقطني ورجح إرساله، أي أنه ليس من رواية علي، وكذا رجحه أبو داود، أي قالوا بأنه مرسل. وقال الشافعي: لا أدري أثبت أم لا، يعني الحديث كأنه مضعف، يعني هذا الحديث. قال: ويشهد له ما أخرجه البيهقي عن علي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إنا كنا احتجنا فأسلفنا العباس صدقة عامين. يعني على ذلك يكون العباس قد دفع الزكاة لمدة سنتين سابقتين. قال ورجاله ثقات إلا أن فيه انقطاعا، يعني الرواية منقطعة، والرواية إذا كانت منقطعة لا تصلح للاحتجاج. قال ويعضده أيضا حديث أبي هريرة رضي الله عنه المذكور بعده، وخاصة على قوله فهي علي ومثلها معها. قوله ما ينقم، قال بكسر القاف وفتحها يقال ما ينقم وما ينقم، والكسر أفصح. وابن جميل هذا قال ابن الأثير يعني في كتابه ماذا؟ هل هو كتاب النهاية؟ وهذا محتمل، لأن ابن أثير مبهم، ابن جميل مبهم، ويحتمل أن يكون في كتابه أسد الغابة في تعريف أسماء الصحابة، ولذلك الاحتمال وارد. قال ابن الأثير لا يعرف اسمه، بمعنى أنه اشتهر بكنيته، لكن وقع في تعليق القاضي حسين الشافعي وتبعه الرويان أن اسمه عبد الله ابن جميل، كأن اسمه عبد الله ابن جميل. قال وذكر الشيخ سراج الدين ابن الملقن أن بعضهم سماه حميدا. قال ووقع في رواية ابن جريج أبو جهم بن حذيفة بدل ابن جميل، ويقول الإمام الشوكاني إن هذا خطأ. قال وهو خطأ لإطباق الجميع، يعني لأن الروايات الواردة تطابقت وتواطأت على أن ابن جميل، على ابن جميل، يعني على أن الاسم ابن جميل وليس أبو جهم. وقول الأكثر إنه كان أنصاريا، يعني إن ابن جميل من الأنصار، وأبو جهم ابن حذيفة فهو قرشي وعليه فيكون من المهاجرين، وهذا أحد الأسباب في ترجيح تخطئة من قال إنه أبو جهيم بن حذيفة. فافترق يعني ابن جميل وابن حذيفة، ابن جميل وأبو جهم بن حذيفة افترقا، يعني فهما شخصان لا شخص واحد. وقول الأكثر إنه كان أنصاريا، وأما أبو جهم بن حذيفة فهو قرشي فافترقا. قوله وأعتاده، قال جمع عتاد بفتح العين المهملة بعدها فوقية، يعني مثنات فوقية، وبعد الألف دال مهملة، وهذا كله ضبط لكلمة اعتاد. قال والاعتاد يعني في اللغة آلات الحرب من السلاح والدواب وغيرهما، أو غيرها يعني من الاعتاد، كل ما يهيأ للحرب يسمى من اعتاد الحرب، وهي تتطور بتطور الزمان والمكان. قال ويجمع ايضا على اعتده، على اعتده، ومعنى ذلك انهم طلبوا من خالد رضي الله تعالى عنه زكاة اعتاده، ظنا منهم انها للتجارة وان الزكاة فيها واجبة، فقال لهم لا زكاة فيها علي، لأنها محبسة ولأنها موقوفة، فكونها محبوسة موقوفة تشعر بأنها لا زكاة فيها. وهكذا كل الأموال المحبوسة على وجوه البر لا زكاة فيها، لأنها أغراضها وأهدافها تتوافق مع أغراض وأهداف الزكاة فلا زكاة فيها. قال: فقالوا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن خالدا منع الزكاة. طبعا والقائل هنا عمر، لأنه هو الذي طلب منه. قال: ويحتمل أن يكون المراد لو وجبت عليه زكاة لأعطاها ولم يشح بها، لأنه قد وقف أمواله لله تعالى متبرعا. وإذا كان الإنسان متبرعا بأمواله في سبيل الله فإن مثل هذا لا يمنع الزكاة، بل يدفع الزكاة من باب أولى لو كانت عنده، فكيف يشح بواجب عليه؟ قال: واستنبط بعضهم من هذا وجوب زكاة التجارة، لأنها لو كانت الأموال التي عنده والأعتاد للتجارة لوجبت فيها الزكاة، لكنها لما كانت للجهاد في سبيل الله لم يلزم فيها زكاة. وبه قال جمهور السلف والخلف خلافا لداود، يعني ابن علي الظاهري الذي لم يوجب الزكاة في عروض التجارة، وإنما حصر الزكاة في الذهب والفضة وفي الخارج من الأرض وفي بهيمة الأنعام. وفيه دليل على صحة الوقف وصحة وقف المنقول. صحة الوقف لأن النبي أقر خالدا على فعله. وفيه دليل على صحة وقف المنقول، لأن من أهل العلم من يرى أن الوقف خاص بالثابت بالأصول، مباني، زروع، يعني في نخيل، هذه التي توقف. وأما المنقول منها فلا وقف فيه، لكن هذا الحديث يؤيد ذلك، فإن الأعتاد منقولة وإن الأسلحة منقولة ويجوز أن توقف. قال: وفيه دليل على صحة الوقف وصحة وقف المنقول. وبه قالت الأمة بأسرها، يعني العلماء جميعا إلا أبا حنيفة رحمه الله وبعض الكوفيين، لا يرون الوقف في المنقول وإنما يرونه في الثابت. قال: وقال بعضهم، طبعا والمراد ببعض الكوفيين اللي هم أتباع الإمام أو شيوخ الإمام أبي حنيفة من علماء الكوفة، وقال بعضهم: هذه الصدقة التي منعها ابن جميل وخالد والعباس لم تكن زكاة، وإنما كانت صدقة تطوع. وهذا القول مردود، لأن المتطوع ما على المحسنين من سبيل، فإذا منع فإنه لا يلحقه لوم في منعه، وإنما اللوم الذي يلحق يلحق من منع الواجب. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما ينقم ابن جميل، فكأنه لام ابن جميل على المنع، وهذا لا يكون في التطوع. قال: وقال بعضهم: هذه الصدقة التي منعها ابن جميل وخالد وابن والعباس رضي الله تعالى عنهم لم تكن زكاة، إنما كانت صدقة تطوع. قال حكاه القاضي عياض. قال ويؤيده، يعني يؤيد هذا الرأي، أن عبد الرزاق يعني الصنعاني روى، والظاهر أنه في مصنفه روى هذا الحديث، وذكر في روايته أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ندب الناس إلى الصدقة، وذكر تمام الحديث. واستنبط هذا القائل من قوله ندب الناس إلى الصدقة أنها صدقة تطوع وليس الصدقة واجبة. قال ابن القصار من المالكية، وهذا التأويل أليق بالقصة ولا يظن بالصحابة منع الواجب، وعلى هذا فعذر خالد واضح، لأنه أخرج ماله في سبيل الله، فما بقي له مال يحتمل المواساة بصدقة التطوع. ويكون ابن جميل شح بصدقة التطوع فعتب عليه أو فعتب عليه. وقال في العباس هي علي ومثلها، والله سبحانه وتعالى أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.